إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة هود، وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. المناسبة كالعادة إما مناسبة يعني بعيدة تتعلق بموضوع السورة، وإما مناسبة قريبة، ولا مانع من الأمرين. أما المناسبة البعيدة فموضوع السورة هو التوحيد والإيمان، فبعد أن قرر سبحانه وتعالى التوحيد في أول هذه السورة ألا تعبدوا إلا الله، ذكر سبحانه بعض أدلة التوحيد، فهذا شروع في ذكر أدلة التوحيد. لما قرر التوحيد في أول السورة فالله تبارك وتعالى يذكر البراهين والأدلة عليه. كيف ذلك؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، وسنعرف إيش المراد بالآية. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم، فأول دليل من أدلة التوحيد في هذه الصورة هو العلم، يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فمن بلغ علمه إلى هذه الغاية هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وأما المناسبة القريبة فمن قواعد القرآن وطريقة القرآن اقتران العلم بالقدرة، اقتران علم الله بإيش؟ بقدرة الله. فلما ذكر سبحانه في الآية السابقة وهو على كل شيء قدير هذه القدرة، ذكر بعدها ماذا؟ العلم. ففي الغالب أن هاتين الصفتين العظيمتين لربنا سبحانه تقترنان في الذكر، وذلك أن العلم والقدرة من أعظم أدلة توحيد الله تبارك وتعالى. وأما تفسير الآية يقول سبحانه: ألا إنهم، ألا أداة تنبيه، ألا إنهم يثنون صدورهم. يقال ثنى صدره عن الشيء إذا زور عنه وانحرف. يثنون صدورهم، ثنى صدره عن يعني أعرض، ثنى صدره عن الشيء انحرف عنه وازور عنه، فيكون في الكلام كناية عن الإعراض، فيقال ثنى عني صدره وطوى عني كشحه بمعنى أعرض عني. فهذا هو القول الأول في يثنون صدورهم. يثنون صدورهم يعني يعرضوا. القول الثاني وقيل معناه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر، فثنى صدره يعني ايش؟ يعني عطف ثنى صدره على ما في صدره من الكفر. فالأول يثنون صدورهم يعرضون، والثاني يثنون صدورهم يعني ايش؟ يخفون ما في صدورهم من الايش؟ من الكفر. يثنون صدورهم. قال فيكون في الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر كدأب المنافقين. فإذا وجهها إما أن يكون هذا كناية عن الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الرسول، الإعراض عن التوحيد والدين، وإما أن يكون المراد ماذا؟ أنهم يعني يعطفون صدورهم ويطوونها على ما فيها من الإيش؟ من الكفر. قال والوجه الثاني أولى، ويؤيده قوله ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين، أو ليستخفوا من رسول الله. فإذا هم يطوون صدورهم على الكفر من أجل أن يخفوه فلا يطلع عليه الله، هكذا يعني ظنوا واعتقدوا. ليستخفوا منه يعني ليستخفوا من الله، أو ليستخفوا من الإيش؟ من الرسول. لكن عود الضمير على الله أولى لدلالة ما بعده عليه، وهو ماذا؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم، وهذا لله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون، فعود الضمير على الله أولى. قال ثم كرر كلمة التنبيه وهي ماذا؟ ألا حين. فشوف ألا إنهم ألا حين، فكرر سبحانه وتعالى كلمة التنبيه، وهذا إنما يكون في الأمور المهمة. أنت عندما تريد أن تنبه على أمر مهم فتكرر أداة الإيش؟ أداة التنبيه. طيب ما معنى يستغشون ثيابهم؟ هناك ثلاثة أقوال. قال أي يستخفون في وقت استغشاء الثياب وهو التغطي بها، وقد كانوا يقولون إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا، فهذا من جهلهم بالله عز وجل ومن سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فإذا هذا هو المعنى الأول، يستغشون ثيابهم يعني يتغطون بها. قال وقيل معنى حين يستغشون يعني حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم، القول الثالث وقيل إنه حقيقة، وذلك أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه، أنهم كانوا يفعلون هذا، كان إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون؟ ها؟ يفعل هكذا ويليه ظهره ويتغطى بإيش؟ بثيابه. لماذا؟ لئلا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله قيل في الإيش؟ قيل في الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم. طيب، هناك قراءة لابن عباس، وإن كانت يعني ليست قراءة متواترة ولكنها قراءة صحيحة. أحيانا تكون القراءة صحيحة، تأتي بإسناد صحيح ولكنها غير إيش؟ غير متواترة. ولذلك يذكرون في شروط القراءة ثلاثة شروط كما هو معروف: فكل ما وافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. وافق وجه نحو، لابد أن القراءة توافق وجه من أوجه اللغة العربية، ويحتملها الرسم العثماني، وتكون صحيحة الإسناد، فلابد من هذه الأمور الثلاثة. أحيانا تكون القراءة صحيحة الإسناد في البخاري ومسلم ولكنها ليست قراءة متواترة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. تثنوني، إيش تثنوني؟ أصل الفعل الماضي إثنونا، إثنونا على وزن إفعوعل، إثنونا يثنوني، والصدور يعني عشان مؤنث مجازا فقال إيش؟ تثنوني، تثنوني صدورهم، وهي بمعنى تنثني، تنثني صدورهم، فهو بمعنى واحد. في لسان العرب قال: ثنيت الشيء إذا حنيته وعطفته وطويته. ثنى صدره حناه وعطفه يعني أماله وطواه. قال: وانثنى كذلك، وكذلك اثنونا. فإذا ثنيت الشيء وانثنى واثنونا كله بمعنى ايش؟ كله بمعنى واحد، بمعنى أنه طواه وعطفه وحناه. فهذه قراءة قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم، يعني هم يريدون أن يتخفوا من الله تبارك وتعالى أو من الرسول أو من المؤمنين، يتخفوا بما معهم من الكفر أو يتخفوا إعراضا، ويحسبون أن الله تبارك وتعالى لا يطلع عليهم ولا يعلم حالهم. فقال سبحانه: ألا حين يستغشون ثيابهم، لأن هذه حالة إيش؟ حالة أبلغ. الذي يطوي صدره الأبلغ منه ماذا؟ الذي يتغطى. فحتى في حال التغطي، حتى ولو حفر في الأرض ودخل فيها، فالله تبارك وتعالى محيط به. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه أيضا مرتبة أعلى، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يتكلمون به الله يعلمه، ما يسرونه الله يعلمه، ما تنطوي عليه صدورهم الله يعلمه، يعلم السر وإيش وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. فالآية أيها الإخوة تقرير لعلم الله تبارك وتعالى المحيط بأقوال العباد وأفعالهم وإيش وأحوالهم، ثلاثة أمور. تقرير علم الله تبارك وتعالى بأقوال العباد وأفعالهم وأحوالهم، فمن كان علمه بهذه المثابة فهو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. طيب، ثم قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تقول هذا دليل إيش ثالث من أدلة الإيش، من أدلة التوحيد. الدليل الأول ماذا؟ القدرة. والدليل الثاني العلم. والدليل الثالث الرزق. وما من دابة في الأرض، ما هنا نافية بدليل إلا بعدها، يعني ليس دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتأمل كيف على، فالله تبارك وتعالى أوجب على نفسه رزق ما خلق. نعم، هو الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. إلا على الله رزقها، والدابة كل ما يدب على الأرض، كل كائن حي. ويعلم مستقرها ومستودعها. مر علينا في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ونقلنا لكم هناك أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر في ذلك تسعة أقوال، فلا مانع أن نلخصها مرة أخرى: مستقر ومستودع، مستقر في الأرحام، ومستودع في الأصلاب. مستقر في الأرحام، عندما يكون الجنين في الرحم هذا إيش مستقر، ولما كان في صلب أبويه هذا إيش مستودع. مستقر في الأرحام، مستودع في الأصلاب. القول الثاني: مستقر في الأرحام ومستودع في القبور. الثالث: مستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. الرابع: مستقر في الأرحام ومستودع في الأرحام أيضا. الخامس: مستقر حيث يأوي. الدابة عندما تأوي لتستريح هذا مستقر، ومستودع حيث تموت. السادس: مستقر في الدنيا ومستودع في القبر. السابع عكسه، يعني مستقر في القبر ومستودع في الدنيا. الثامن: مستقر في الدنيا ومستودع عند الله. والتاسع عكس الأول، وهو ماذا؟ مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. فهذه تسعة أقوال، ولا مانع من هذا كله: يعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها ومستودعها. لكن الناس يطلقون المستودع على إيش؟ ها؟ المخزن، يسمونها ليش؟ المستودع. فلو جعلنا المستودع يعني شيء مؤقت والمستقر أعلى منه، فيكون مثلا المستودع في الدنيا والمستقر في ليش؟ عندما تموت مثلا. وإذا كان العكس فالعكس. المهم أن الله تبارك وتعالى يعلمها على كل حال. طيب ما مناسبة جملة العلم لجملة الرزق؟ إلا على الله إيش؟ رزقها وإيش؟ ويعلم. تقول: وذلك حتى يصل إليها رزقها. فهذا فرد من أفراد العلم، فرد من أفراد علمه سبحانه، حتى يصل إليها رزقها. فالله عز وجل يعلم، فالذي يعلم مكانها هو الذي إيش؟ هو الذي يرزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. إيش هو اللي في كتاب مبين؟ الرزق والمستقر والإيش والمستودع. كل في كتاب مبين، أي كل ما تقدم ذكره من الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. سبحان الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء في هذه الدنيا وفي الآخرة، كل ما يحصل فهو في اللوح ليش؟ في اللوح المحفوظ. كل في كتاب مبين، أي مثبت. الدليل الرابع من أدلة التوحيد، قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فهذا من دلائل التوحيد، الخالق الرازق العالم القادر سبحانه وتعالى هو الإله الحق. فهذه الصور أيها الإخوة المسماة بصور الأنبياء، هذه صور كلها في التوحيد. صورة نوح في التوحيد، صورة يوسف، أنت لو تأملت فيها تجدها صورة في التوحيد. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال بعد ذلك: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الصور المسماة بأسماء الأنبياء، سورة يونس، سورة هود، سورة إبراهيم، سورة يوسف، سورة نوح، سورة محمد، كلها صور في التوحيد وفي تقرير التوحيد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، في ستة أيام، تبدأ بالأحد وتنتهي بالجمعة. خلق السماء سبحانه في يومين، وخلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين، في ستة أيام. وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والإيش والأرض. وهذا يدلك على أن العرش يعني أول مخلوق أو من المخلوق من أول المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه سبحانه على الماء، فهذا يدل على أن العرش والماء الذي تحته من أقدم ليش؟ من أقدم المخلوقات، كما جاء في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. طيب، ثم ذكر سبحانه الحكمة من الخلق، وهي ماذا؟ ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا، كما جاء في سورة الإيش؟ في سورة الملك. ولم يقل سبحانه أيكم أكثر عملا، وإنما أحسن. وحسن العمل يتحقق بشرطين كما هو معلوم لديكم: الإخلاص لله، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل ابن عياض لما قال: أخلصه وأصوبه، قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما علاقة هذه بأول الآية؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا أول الآية. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فكيف نربط آخر الآية بأولها شيخ؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أحسنت، لأن الخلق والابتلاء يقتضي ماذا؟ يقتضي جزاء، والجزاء يقتضي بعثا، فهذا مفهوم كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: ولئن قلت إنكم مبعوثون، قال: على ما توجبه قضية الابتلاء. فقضية الابتلاء توجب ماذا؟ البعث بعد ليش؟ بعد الموت. وإيش الفائدة؟ الله عز وجل يبتلينا ثم نموت خلاص، إذن ما في فائدة في الابتلاء. الابتلاء يعني يقتضي جزاء، والجزاء يقتضي بعثا بعد الموت. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا، ما قال سبحانه لا يقولوا، وإنما قال إيش؟ الذين كفروا. هذا إيش يسمى؟ أيوة، إظهار في موضع ليش؟ الإضمار. بدل أن يقول سبحانه لا يقولون فيكون إضمار، قال لا يقولن الذين كفروا، فأظهر صفتهم في موضع الضمير لبيان كفرهم، وأن هذا كفر بالله عز وجل. لا يقولن الذين كفروا إن هذا، هذا إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إما أن تكون إشارة للبعث، ولئن قلت إنكم مبعوثون لا يقولن الذين كفروا إن هذا، يعني هذا الذي تقوله من ليش؟ من البعث، فجعلوا البعث باطلا كبطلان السحر، فقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ووجه الشبه عندهم كما أن السحر باطل فكذلك البعث إيش؟ باطل. فبعض المفسرين قال هذا إشارة إلى البعث، ومنهم من قال هذا إشارة إلى القرآن ولا منافاة. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي جاء بالإيش؟ بالبعث، هو الذي جاء بذكر البعث. فسواء كانت هذا إشارة إلى البعث أو إشارة إلى القرآن، يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح كتفسير للآية. لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي عذاب؟ إما عذاب الإيش؟ الدنيا، وإما عذاب الآخرة. ولئن أخرنا عنهم العذاب، يعني لكفرهم، إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فإذا ولئن قلت إنكم مبعوثون ليقولن، ليقولن بفتح اللام. وهنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن. تعرفون الفرق؟ لأن الفاعل في الأول ظاهر وهو الذين كفر، وأصل الكلام إيش؟ ها؟ يقول الذين كفروا. طيب لماذا فتحنا اللام؟ لاتصال الفعل المضارع بنون التوكيد. يقولن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الإيش؟ على الفتح. لا يقولن الذين كفروا. وأما في الثاني لا يقولن، لا يقولوا، لا يقولن، وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ الفاعل واو الجماعة. وين واو الجماعة؟ واو الجماعة مختفية لأن دخل على الفعل نون ليش؟ نون التوكيد. فأصله إيش؟ لا يقولون، وبعدين كمان حط كمان نون التوكيد المشددة، فتصبح يصبح إيش؟ لا يقولون، صبح كم نون؟ ثلاث نونات، النون المشددة والنون التي فيه يقولون. فمن أجل هذا حذفت النون الأولى، لا يقولن، وحذفت أيضا الواو. والضمة التي على اللام تدل على الواو المحذوفة، لا يقولن. فإذا أردت أن تعرف ماذا تقول، يقول فعل مضارع، ماله؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت الإيش؟ النون. أصلها يقولون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. والفاعل إيش هو؟ واو الجماعة المحذوفة، والنون الظاهرة هذه نون الإيش؟ نون التوكيد. فهذا هو الفرق بين لا يقولن الذين كفروا، وهنا لا يقولن، لا يقولن. ففي الأول الفاعل ظاهر وهو الذين كفروا، وفي الثانية الفاعل هو ضمير وهو واو الإيش؟ واو الجماعة المحذوفة. طبعا هذا من المواضع أيها الإخوة التي يعني يتعين فيها مثل هذا حتى تعرف الفرق. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فإذا هم الأول يكفرون بالبعث، وإذا وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب يستعجلون العذاب. هذا يعود الإنسان لطبعه إذا لم يؤمن. الإنسان إذا لم يؤمن تصدر عنه هذه المقالات الكفرية، لا يقولن الذين كفروا هذا إلا سحر مبين، لا يقولن ما يحبسه، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. سيأتينا في معنى الأمة معان، لكن المراد بها هنا زمن، إلى زمن معدود أو إلى أمد معدود، إلى أمة معدودة. وما عد يكون إيش؟ يكون قليلا. ما عد يكون قليلا. يقول الشوكاني: لأن ما يحصره العد قليل، كما قال سبحانه أياما معدودات، ما يحصره العد يكون إيش؟ يكون قليلا. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن قليل، لا يقولن ما يحبسه فيستعجلوا، كما قال سبحانه ويستعجلونك بالعذاب. ألا يوم، ألا للتنبيه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم، يعني يأتيهم العذاب، ليس مصروفا عنهم وحاق بهم. حاق بمعنى إيش؟ أحاط ونزل، أحاط بهم. وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون، صح؟ يستهزئون. هم استعجلوا، صح؟ فبدل أن يقال وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون، قالوا حاق بهم ما كانوا به. لماذا؟ لأن أو لبيان أن استعجالهم كان استهزاء، لبيان أن استعجالهم كان استهزاء. وهذا على لغة العرب المعروف أيها الإخوة، العرب دوما يعوضون حتى ما يطولون في الكلام. ولذلك كان هذا القرآن عندما يسمعه الكفار على كفرهم هم يعترفون أنه من عند الله عز وجل، لكنهم يكابرون. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني ما كانوا به يستعجلون. يقول الشوكاني: ووضع يستهزئون ما كان يستعجلون، لأن استعجالهم كان استهزاء منهم، لأن استعجالهم كان استهزاء منهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات، ألا إنهم يثنون صدورهم. القول الأول، قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري بإسناده أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. فقلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى يقضي حاجته فيستحي، فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. فكانوا يفعلون هذا عند ليش؟ عند الوقاع وعند قضاء الحاجة، يستخفون يعني استحياء. فذكر الله تبارك وتعالى أنه يعلم حالهم حتى في هذه الحالة. وفي لفظ آخر عند البخاري قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. نقول هذا يعني مما يمكن أن يدخل في الآية، لكن مقصود الآية ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى يعلم أحوالهم مهما كانت. وذكره البخاري بإسناد آخر: قرأ ابن عباس: ألا إنهم تسنوني صدورهم. وقال البخاري وقال غيره عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. فهذا القول الأول. القول الثاني: وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية، يعني به الشك في الله وعمل السيئات، فهذا الواحد منهم كان يفعل هذا، رحمك الله، يحسب ماذا؟ يحسب أنه يستخفي من الله عز وجل، فهذا شك في الله. قال: وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. طبعا ما يقول قائل: يعني هذا الكافر يفعل هذا، هو ما يعرف أن الله عز وجل مطلع عليه؟ نقول: يعرف، لكنه يسيء الظن بالله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداق. فهم كانوا يحسبون أنهم بهذا يستخفون من الإيش؟ من الله عز وجل. إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة، هذه من المعلقات المشهورة، معلقة زهير، قال: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. يعني مهما تكتم من شيء الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم أو فينقم. هذه أبيات جميلة. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. قال: فقد اعترف هذا الشاعر الجاهل بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات. سبحان الله، هذا جاهلي ومع ذلك يعترف أن الله تبارك وتعالى يعلم ليش الجزئيات، خلافا لمن للمعتزلة والقدرية الذين يقولون يعلم الأشياء علما عاما ونفوا علمه سبحانه بالجزئيات. قال: وعلمه بالجزئيات والمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. فإذن هذان قولان. القول الثالث: وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه صدره، يعني أعرض، وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. فعلى هذا القول يكون قوله تعالى ليستخفوا منه يعني ممن؟ من الرسول. قال وعود الضمير على الله أولى لقوله تعالى أي بعد ذلك ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم, وهذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس ألا إنهم تثنون صدورهم برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى كما مر. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها, وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. فابن كثير اختار ماذا؟ مستقرها في العيش في الأرض ومستودعها حين إيش؟ حين تأوي إليه. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ويعلم مستقرها أي حيث تأوي ومستودعها حيث تموت. قول ثالث عن مجاهد مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام يعني كالآية التي في سورة الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة, وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ها هنا كما ذكره عند تلك الآية فالله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أورد ابن كثير هذه الآية لبيان إيش؟ كل في كتاب مبين. فأورد هذه الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك يعني قبل إيش؟ قبل خلق السماوات والأرض كما قال الإمام أحمد والحديث عند البخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. ما يهمهم إلا إيش؟ إلا العطاء. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا. قبلوها بالإيش؟ بدون شرط. نعم. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. فالأولون بنو تميم يعني انشغلوا بماذا؟ بالعطاء. وأهل اليمن سألوا عن العلم, سألوا عن العلم حمك الله. قالوا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال كان الله قبل كل شيء هو الأول وكان عرشه على الماء. فابن كثير أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال عمران: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. الناقة لما انحلت يعني ما عرف إيش بقية المجلس، فروى رضي الله عنه ما إيش ما سمعه. قال: وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة، فمنها: قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: غيره، يعني لم يكن شيء غيره. وفي رواية: معه. كل هذا يعني متلازم: كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء معه. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ربما عندكم زيادة عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. طبعا هذا تقدير آخر، عندنا تقدير إيش؟ أزلي، وهو الذي في اللوح المحفوظ. وعندنا التقدير الثاني، هذا قبل خلق السماوات والأرض بإيش؟ 50,000 سنة. وعندنا تقدير ثالث قبل خلق آدم بإيش؟ 40 سنة، على ما أذكر الآن. وعندنا تقدير رابع، وهو ماذا؟ تقدير على الجنين. في تقدير أيضا في يعني نعم تقدير على الجنين. وتقدير خامس، وهو ليلة الإيش؟ ليلة القدر. فهذه كلها مقادير لا منافاة بينها، وكلها ترجع إلى ماذا؟ إلى التقدير الأزلي. قال: وقال البخاري وذكر بإسناد عن أبي هريرة. هذه كما هذه الثالثة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. أنفق أنفق، كلا الفعلين مجزوم. لماذا؟ الأول فعل أمر، وفعل الأمر مجزوم أنفق، والثاني أنفق فعل إيش؟ مضارع. لماذا جزم؟ لوقوعه في جواب الأمر. الفعل المضارع إذا وقع في جواب الأمر يجزم، كما أقول لك: تعال أكرمك. تعال هذا فعل أمر، ما جوابه؟ أكرمك، فيكون إيش؟ فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب أو في جواب الإيش؟ الأمر. فكذلك ها هنا: أنفق هذا فعل أمر، أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني إيش؟ تنقص. لا يغيضها نفقة سحاء، يعني السحاء صيغة مبالغة من السح، وهو الصب. فالله عز وجل يصب عطاءه على العباد سحاء الليل والنهار. وقال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، فإنه لم يغض ما في يده. الشاهد ماذا؟ وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع، بيده الميزان، بيده القسط، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث: وكان عرشه على الماء. الحديث الذي بعد ذلك: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده. هذا فيه من؟ فيه وكيع ابن عدس، وهو مجهول العين. قال ابن القطان: لا تعرف له حال، ويروي عن عمه ما يروي، ولا يعرف عنه راو إلا يعلى ابن عطاء. فالراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد، هذا يسمى إيش؟ مجهول العين. وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص، وجرحا ما حوى. فوكيع بن عدس هذا مجهول العين. وذكر: كان في عماء. نعم. قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق العرش بعد ذلك. نقول: هذا الحديث ضعيف فلا ننشغل به، والحديث الأخرى فيها كفاية. قال: وقال مجاهد: وكان عرشه على الماء، قال: قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال قتادة: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. نعم، العرش اللي هو سرير الإيش؟ سرير الملك. ذكر الله عز وجل ملكة سبا فقال: ولها إيش؟ ولها عرش عظيم، يعني سرير الملكة تجلس عليه، فهذا العرش. والذي يكون بين يدي العرش، الذي يعني تجلس على العرش وتضع القدمين عليه، هذا يسمى إيش؟ كرسي. فربنا سبحانه له عرش وله إيش؟ كرسي. يقول: يا شيخ، الآن أنت تقول هذا الكلام تخلينا نتخيل ونتصور. نقول: التخيل والتصور ممنوع بالنسبة لله عز وجل، فأنت تثبت لله عرشا وتثبت له كرسيا، لكن لا تتخيل ولا تتصور. الله عز وجل هو الملك، فله عرش وله إيش؟ كرسي. كم من آية في كتاب الله عز وجل فيها ذكر العرش، وآية الكرسي الناس كلهم يعرفونها: وسع كرسيه. ما هو الكرسي؟ الكرسي موضع القدمين الذي يكون بين يدي العرش. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، قال: فكان كما وصف نفسه تعالى، إذ ليس إلا الماء وعليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة، الفعال لما يريد. ثم ذكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. على كل حال، هذا صححه أو رواه الحاكم، ويعني قال الذهبي على شرط البخاري. نعم. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا. نعم، لا بد الإنسان أن يكثر من النظر والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، كما في الآيات في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ليصلوا إلى ماذا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، تنزيل الله عز وجل عن أن يخلق شيئا عبثا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال سبحانه: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ليبلوكم أي ليختبركم، فالدنيا يا شيخ فترة إيش؟ فترة اختبار، كاختبار الطلاب، وفي النهاية بتكون في درجات، في ناجح وفي راسب وفي أول وفي تاني. ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، قال ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون: واحد، خالصا لله، ثانيا، على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: شرط باطن بينك وبين الله عز وجل، ما أحد يناقشك في هذا، ما أحد يطعن في النيات. والله عندنا إنسان يصلي، نحن نحسن به الظن أنه يصلي لله، هذا بينك وبين الله، لكن نقدر نناقش في ماذا؟ في الشرط الثاني، وهو ماذا؟ هل يصلي على السنة أو لا؟ لأن هذا نراه. فإذا مثلا جاء في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وظل يضرب في شحمتي أذنه هكذا، نقول هذا ليس من السنة، السنة هكذا. إذا مثلا عندما يقوم من الركوع، قام من الركوع ولم يعتدل، بس قوم كده أي حاجة وجنازل للسجود، نقول هذه ليست بصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. فلا بد من إقامة الصلب، إقامة الظهر، وهكذا. الشرط الثاني: على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. قال: وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. طيب لماذا لا تعترفون بالبعث؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال: وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة، الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيش؟ كن فيكون. قال وقوله من هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته، نعم إلا من سحرته، يعني ما يقول هذا الكلام ولا يصدقه إلا من سحرته، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة على هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي ما يؤخر هذا العذاب عنا. قال والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، وذكر منها ابن كثير خمسة، فيراد بها الأمد كهذه إلى أمة معدودة. طيب في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني تذكر بعد أمة، بعد أمة يعني إيش؟ يعني بعد الزمن كذلك. قال وتستعمل الثاني في الإمام المقتدى به، الإمام المقتدى به إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة. الثالث تستعمل في الملة والدين كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على إيش؟ على أمة، يعني على دين. وتستعمل في الجماعة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة من الناس. نعم. قال وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يعني طائفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.